من عرف بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب من هذا الجرم الكبير العظيم وهو الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاط أحاديث وإضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكذبها عليه والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها ولم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام وإنما هو افتراها وكذبها على الرسول صلى الله عليه وسلم وأضافها إليه فهذا فيه خلاف للعلماء. من العلماء من قال لا تقبل روايته ولو تاب لا تقبل روايته ولو تاب إذا تاب الذي عرف بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبافتراء الحديث وإضافتها إليه وإلصاقها به عليه الصلاة والسلام قالوا فهذا لا تقبل روايته وذلك أنه ما دام جرب عليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر خطير لأن هذا تشريع لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرع يعمل به فإذا كان الشخص معروفا بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعول على روايته وكل ما جاء عنه مما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد ولا يقبل إذا كان ما جاء إلا من طريقه أما من جاء من طريق غيره ممن تقبل روايته ويعول عليه فيقبل من أجل ذلك الطريق السليم والطريق القوي أما الطريق الذي جاءت عن هذا الكذاب عن رسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا تقبل روايته مطلقا هذا من شؤم الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن كونه للمسلمين ويفتر الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع حديثه وحي فكونه يضيف إليه شيئا وأحاديث من فلم تشريع يعني هذا فيه إضافة إلى الدين ما ليس منه وإلصاق بالدين ما ليس منه قالوا فطريق السلامة والنجاة أنه يتخلص من روايته ولو تاب وكل ما رواه مطلقا ترد روايته ولا تقبل وهذا هو الذي نقل عن الإمام أحمد وعن الصيرفي وعن الحميدي شيخ الإمام أحمد عبد الله بن الزبير كل هؤلاء جاء عنهم أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب فإنه لا يعول على روايته بل يبقى شرط روايته مؤبدا ما دام جرب عليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرع وقد أضاف إلى الشريعة ما ليس منها وعرف بالكذب فيها إلصاق شيء بها ونسبة شيء إليها وهو ليس منها فإنه لا يقبل منه شيء مطلقا ولو تاب بعد ذلك يؤبد رد ما جاء عنه مطلقا والقول الثاني يقول يقبل إذا تاب الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقبل روايته ولا مانع منها هذا هو الذي ارتضاه النووي كما أشار إليه السيوطي قال إن ذلك سائر وأن قبول أن روايته تقبل هكذا قال النووي وبخلاف قول المتقدمين الذين قالوا برد روايته مطلقا بل كل ما جاء عنه نأوا عنه وابتعدوا عنه وتركوه لكونه جرب عليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من شؤم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبه لا يعول على روايته أبدا لا يعول على روايته أبدا ثم ذكر السيوطي أن قول الأولين هم الإمام أحمد صيرفي حميدي لكن الإمام أحمد أنه أرجح وأنه أقوى من قول من أجازه هذا فيه الاحتياط في الدين وفيه الزجر والردع وبيان خطورة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وجرب عليه الكذب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل روايته أبدا، في ذلك زجر بليغ وردع لمن تسول له نفسه أن يقع في مثل ذلك الشيء، لأنه يعلم أن روايته لن تقبل أبدا ولو كان ما دام جرب عليه الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال النووي وقال السيوطي إن هذا هو الأرجح وهذا هو الأولى لما فيه من الزجر ولما فيه من الاحتياط في الشرع وعدم افساح المجال لمن قد يلصق بالشريعة ما ليس منها، إذا ردت كل رواياته واعتبرت روايته مردودة أبدا فإن هذا فيه تخلص من أن يضاف إلى الشريعة ما ليس منها. وقال وأشار إلى أن دليل هذا الترجيح في شرحه في التدريب تدريب الراوي وشرح تقريب النواوي، لأن النواوي صاحب القول الثاني له كتاب التدريب تقريب تقريب النواوي والذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي، وهو الذي أشار إليه أنه دليل أن دليل في شرحه. وقد ذكر دليلين كتب الفقه من كلام الفقهاء، أحدهما أنهم ذكروا أن من زنى وحصل منه الزنا ثم تاب منه ثم رمي أو قذف بعد ذلك حصل له القذف بعد ذلك القذف المطلق، قالوا فإنه لا يحد هذا القاذف، لأنه كونه قد زنى وأضيف إليه الزنا وإضافة الزنا ثابتة في إضافتها إليه، وجود الزنا وكونه زاني وكونه من الزنات هذا قد وجد، الثلمة موجودة، كونه تاب بعد ذلك كونه يعني يقول أردت يعني ذلك الذي حصل منه وأنه يعني قد زنى وأنه زاني، قال فإن الفقهاء أو أن من الفقهاء من ذكر أن من قذف من سبق منه الزنا وتاب منه وأراد هذا الذي حصل منه من قبل فهذه شبهة تدرع الحد بكون ذلك الذي أضيف إليه الزنا قد زنى وهو زان ووصف بالزنا وقد تاب منه، لكن كونه سبق أن وصف بالزنا وحصل منه الزنا وأضاف هذا القذف إليه يعني فيه شبهة. والوجه الثاني الذي ذكره وما ذكره الفقهاء أن الشخص لو قذف إنسانا محصنا ثم قبل أن يقام عليه الحد وجد الزنا من المقذوف زنا زنا المقذوف بعد قذفه بعد أن قذف حصل منه الزنا وثبت عليه، قالوا فلا يحد هذا القاذف لأنه وجد منه الزنا بعد ذلك قبل أن يقام عليه الحد، قالوا وهذا يعني يشعر بأن الكلام الذي حصل من قبل له أصل، لأن يعني كونه وجد منه الزنا يعني معناه أن يمكن يكون هذا عادة له إن زنى من قبل وزنى من بعد، وقالوا فهذا يمنع أو يدفع إقامة الحد عليه ما دام أنه وجد منه الزنا بعد أن حصل القذف وقبل أن يوجد الحد ليحد على القذف، قالوا فهذا يدل ويشعر بأن القذف له أصل حيث وجد الزنا منه بعد ذلك، يعني معناه أن هذا شيء له ارتباط أو أن هذا الكلام الذي قد حصل من قبل له أصل ما من حيث أنه وجد منه الزنا بعد القذف، وجد منه الزنا بعد القذف. قالوا فهذا مثله أن من وجد منه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقبل روايته أبدا، لا تقبل روايته أبدا، يعني إلحاقا وتشبيها بهذا الذي ذكروه في هاتين المسألتين من مسائل الفقه. المسألة الثالثة من المسائل